الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة الشورى ومع الآية 20، وهي قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أيها الإخوة المؤمنون، في سؤال سوف أجيب عنه: هل هناك من ضابط علمي للتفريق بين حب الدنيا واتخاذها وسيلة للآخرة؟ الضابط لهذا الموضوع أن الدنيا إذا شغلتك عن فريضة إسلامية، عن صلاة، عن صيام، عن حج، عن زكاة، عن طلب علم، عن عمل صالح، إذا شغلتك الدنيا عن هذه المطالب الرفيعة فهذا حب مرضي للدنيا. أما إذا لم تشغلك عن طلب الآخرة وكنت فيها متفوقا فقد جعلتها مطية لك. إخواننا الكرام، أقول لكم دائما: عملك، حرفتك، تجارتك، صناعتك، وظيفتك، زراعتك، طبيب، مهندس، مدرس، محامي، حرفتك إذا كانت في الأصل مشروعة ومارستها بطريقة مشروعة وابتغيت بها كفاية أهلك وأولادك ومن يلوذ بك، وابتغيت بها خدمة المسلمين، ولم تشغلك عن فريضة ولا عن واجب ولا عن طلب علم، انقلبت حرفتك إلى عبادة. بالإسلام ما في دنيا وآخرة، ما في ساعة لك ساعة لربك، أنت كلك لله. حياتك، حرفتك، مهنتك، دراستك، نشاطك، كل حركاتك لوجه الله عز وجل. فالمؤمن الصادق يعرف حقيقة الحياة الدنيا. أما الذي يريد الدنيا للدنيا الويل له، قامر وغامر، قامر بها كل هذه الدنيا، تخسرها في ثانية واحدة إذا توقف القلب. قال بأمريكا 1200 إنسان في وقت قصير، أذكر أسبوع أو أقل، يصابون بسكتة دماغية وفي سكتة قلبية، اضطراب بكهرباء القلب، يتوقف القلب فجأة. طيب كل هذه الدنيا التي بين أيديهم يخسرونها في ثانية واحدة إذا الإنسان وضع كل أمل فيها. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة. كثير حديث مخيف. واحد أصر على الدنيا، أراد الدنيا فقط، أراد الدنيا ومالها ومتعها، مباهجها، شهواتها، ماذا أمامه؟ قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذه الدنيا لا بد من أحد هذه السبعة، وإلا كيف تنتهي حياة الإنسان؟ لما يأتي الأجل، إما من الكليتين، أو من الكبد، أو من القلب، أو من الدماغ، أو بحادث، طبعا لا بد من الرحيل، والرحيل محقق. لكن المؤمن الكيس، قال: الكيس من دان نفسه، ضبطها بالشرع، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أنا ما أردت أبدا أن أصرفكم عن طلب الرزق ولا عن طلب العلم ولا عن التفوق في الدنيا، لكن ما أجمل الإنسان إذا تفوق فيها وفق منهج الله. هل من الدنيا أن تتزوج؟ لا والله. هل من الدنيا ألا تنجب أولادا؟ لا، أنجب أولادا وربهم تربية إسلامية ليكونوا عناصر طيبة في المجتمع. ليس لك عمل؟ أتقن عملك فإتقانه من الدين، أخلص في عملك فإخلاص عملك من الدين. فالدين مبعث تفوق لا مبعث تخلف. أعداء المسلمين أكبر وهم بتوهموا أن الدين سبب التخلف. والله الدين سبب التقدم وسبب التفوق، لكن الدين الذي أراده الله عز وجل، ليس الذي
ترونه بين الجهل طقوس لا معنى لها، تمتمات، مواقف متناقضة، ليس هذا هو الدين. المؤمن شخصية فذة. أولا المؤمن عالم، ما اتخذ الله وليا، جاهلا لو اتخذه لعلمه. المؤمن يعلم الحقيقة العظمى في الكون. المؤمن يقرأ القرآن، هذا منهج، هذا كتاب تاريخ على كتاب تربية، على كتاب تشريع، على أحوال شخصية، على كتاب فلسفة، ذكر منهج، هذا كتابنا المقرر. المؤمن له صفة علمية وله صفة أخلاقية. المؤمن رجل قيم، رجل مبادئ، مصالحه تحت قدمه، مبادئه في عينه. المؤمن جمالي، أذواق المؤمن عالية جدا، يعني له أذواق في حياته الخاصة، يعني أذواقه في الاتصال بالله عز وجل، في تلاوة كتاب الله. كنت أقول مرة، والله لو اجتمع ذواقو الغناء في العالم، والله وأقسم، لا يستمتعون بأغانيهم المفضلة كما يستمتع أقل مؤمن بكتاب الله حينما يتلوه. لما الإنسان يتلو كتاب الله أو يستمع إلى كتاب الله أو يمدح النبي عليه الصلاة والسلام أو يستمع إلى أذان من صوت شجي، يذوب قلبه وجدا وطربا. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. المؤمن له أذواق رائعة جدا، له أذواق وله أشواق وله أحوال. لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. المؤمن سعيد جدا. إذا ما قال لك أنا أسعد الناس لا تصدقه، مو مؤمن. ما دام مؤمن أسعد الناس، موصول بالله، لأنه موصول بمصدر السعادة. المؤمن معنوياته عالية جدا، أنه الله بدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المؤمن حكيم جدا، أنه مسدد من الله عز وجل. المؤمن يتحرك وفق منهج من قبل الصانع. لو أنت اشتريت آلة معقدة وفتحت التعليمات ونفذت التعليمات، طبعا تضمن سلامتها ومردودها العالي. فكلمة مؤمن كلمة كبيرة كثير، لكن مع تخلف المؤمنين والمسلمين، يعني هذا لك، هذا الشيخ يقولها استهزاء. هل تعلم من هو المؤمن؟ شخصية من الشخصيات النادرة. يعني أولا المؤمن لا يسخر من القيم ولا يسخرها، بل يحتكم إليها، يحتكم إلى القيم من دون أن يسخر منها أو يسخرها. له وعي عميق وإدراك دقيق، يرى ما لا يراه الآخرون، يسمع ما لا يسمعون، أحاسيسه مرهفة جدا، سعيد في بيته، سعيد في عمله، شخصية نادرة جدا، هذا المؤمن. لكن مع ضياع الناس ومع تقصير الناس ومع المعاصي والمخالفات التي يقترفها الناس، ضيعوا ثمرة إيمانهم. لذلك ترى الإسلام، يعني المسلم شخص عادي كهؤلاء، أنه ما التزم بدينه، ما طبق، وقت ما طبق صار في له انتماء تاريخي فقط. هذا ولدان مسلم من أب وأم مسلمين، هذا ليس إسلاما. هذا الانتماء التاريخي إلى أب وأم مسلمين لا يعد إسلاما. الإسلام هو انتماء حقيقي، هو إدراك، هو عقل، هو مبدأ، هو اتجاه. دخلنا بموضوع من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يعني أيها الإخوة الكرام، الإنسان يرتقي في الدنيا درجة 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 درجة، لكن صور واحد طالع درج 50 درجة ثم سقط من علن إلى الحضيض، قضية خطيرة جدا. الإنسان يبدأ متواضع، يبدأ دخله قليل محدود، ما في عنده بيت، ينمو شيئا فشيئا شيئا فشيئا. طيب معقول عندما تبلغ قمة النجاح وقمة الفوز، جمعت المال الوفير وارتفعت مكانتك في سماء الشهرة، وأنت في أوج نجاحك يأتي الموت فيأخذ منك كل شيء؟ مشكلة كبيرة جدا، الناس في غفلة. يعني الذي تجمعه في عمر مديد يأخذه منك الموت في ثانية واحدة، لا تستطيع أن تأخذ شيئا معك، هذا الموت. إلا المؤمن، المؤمن كل شيء مدخر له بعد الموت، لأنه عرف حقيقة الحياة الدنيا فتحرك فيها وفق منهج الله عز وجل، وكسب أعمالا تنفعه بعد الموت. من باب التمثيل يعني، لو إنسان باع أرضه وأرسلها لبلد آخر، باع دكانته وأرسلها لبلد آخر، كل شيء يملكه باعه وحول المبلغ إلى بلد آخر، ما بقي عليه إلا أن يلحق بماله. فإذا أخذ جواز السفر وركب الطائرة شعر بسعادة كبرى. لماذا؟ لأنه قدم ماله أمامه فسره اللحاق به. أمل أن إنسان كان في أعلى درجات النجاح وقيل له عليك أن تغادر خلال ساعتين، ودع كل شيء في بلدك، هذه مصيبة كبيرة جدا. ترك بيته وأرضه وسيارته كل شيء بملكه. فالمؤمن بيشبه إنسان قدم ماله أمامه فسره اللحاق به. وغير المؤمن إنسان أمر أن يغادر فجأة من دون أي تأخير، هكذا المؤمن. وإخواننا إذا كان واحد عزى بعض المتوفين، لاحظ الفرق بين بيته اللي كان ساكنه وبين باب صغير، لاحظ الفرق الكبير. يقول لك بيت حقه 25 مليون 30 مليون 40 مليون 300 متر خام إيطالي جبصين تريات سجاد، وين صاحبه؟ بقبر صار بمتر ونص 60 سنتي تحت أطباق السرى. حادث الموت خطير جدا. الناس نيام، الناس في غفلة. الإنسان لازم يزور القبور لو ما له أقرباء، يتبع جنائز، يلاحظ اللحظة الحرجة حينما يفتح النعش ويحمل الميت في كفنه ويوضع في القبر، وحينما توضع هذه الحجرة، وحينما يأتي الحفار فيردم التراب، وحينما يقف أولاد المتوفى يقبلون التعازي. والله أيها الإخوة، ما رأيت إنسان أعقل من الذي يعد لهذه الساعة. والله أرجحكم عقلا من أعد لهذه الساعة عدتها، أعد لها استقامة، أعد لها دخلا شرعيا حلالا، أعد لها بيتا مسلما، زوجته بناته أولاده، أعد لها عملا صالحا، عمل المهني مشروع في صدق في أمانة، ما في كذب ما في غش ما في احتيال. فإذا الإنسان أعد لهذه الساعة، أعد بيتا إسلاميا وعملا إسلاميا واستقامة على أمر الله وعملا صالحا، إذا جاء الموت هو في أسعد لحظات حياته. قرأوا سير الصحابة ماذا تجدون؟ تجدون أن كل أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند مفارقة الدنيا. والآن سأل طبيب يعاين حالات الوفاة، أطباء القلب يعرفون ذلك، انظر إلى فزع الإنسان عند الموت إذا أيقن أنه سيغادر هذه الدنيا، يختل توازنه، يصبح كالطفل يصيح ويبكي ويندب حظه. طبعا سأل طبيب يعمل في أمراض القلب، قل له صف لي حالة بعض المرضى، لك انهيار عصبي كامل حينما يوقن أنه انتهى خلص. لي قريب زار صديق له يعني على وشك الموت، فعمل بيت فخم جدا متألم جدا حاقد ناقم، قال له بكرة بموت، هي زوجته بتطقى جوازة بيجي واحد بياخذ البيت على كيفه. شو هالشعور هذا؟ شعور مدمر. حتى وصل لها البيت مات ألف موتة، بعد ما نضج لسه ما استمتع فيه، صار معه مرض خطير سوف يغادر، ورأى أن زوجته غير وفية وسوف تأتي بزوج على مزاجها يستمتع بهذا البيت الذي تعب هو فيه. هذه مشاعر أهل الدنيا. الدنيا تغر وتضر وتمر. شعور أهل الدنيا حين المفارقة شعور لا يصدق، شعور اليأس الإحباط. أما المؤمن وأكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد الموت، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. صور طالب يدرس على حسابه بلد أجنبي ساكن بغرفة قميئة، يعمل ليلا نهارا حتى أخذ الدكتوراه، موعود ببلده بمنصب رفيع جدا وأجمل بيت وأجمل زوجة، فلما بيأخذ الدكتوراه بيعمل مصدقة لها بيصدقها، بيركب الطائرة. يمكن أسعد لحظات حياته حينما يصعد سلم الطائرة ليعود إلى بلده. أحد العلماء سئل كيف القدوم على الله؟
قال كالغائب يرد إلى أهله. هي القدمة. إذا واحد غائب عن أهله 8 سنوات يمكن بتفننوا بالطعام اللي بيحبه، بتفننوا 6-7 طبخات بيعملوا له أجمل أكلات بيحبها بسويها، غرفة خاصة، سرير فخم، ملاءات نظيفة، برنامج هيك احتفالات، زيارات، سهرات. إذا واحد غائب إجل عند أهله هيك المؤمن. فلذلك نحن بدنا نحط آماننا بالآخرة. أما الدنيا نعمل بها نتسوق بس بنية عالية، بين أيدينا لا في قلوبنا. علامة الدنيا التي لا ضير من أن تعمل بها ألا تشغلك عن طاعة. إذا كان صلواتك، صيامك، زكاتك، حجك، انضباط بيتك، عملك وفق الشرع، إذا عملك في الدنيا ليس من الدنيا، للآخرة صار. أما إذا كان والله عنا موسم ترغنا للدروس، في موسم والله ما صلينا الظهر والعصر، شو بننسى؟ يلا نجمعهم عشية، هي حب دنيا صارت. إذا الإنسان ضيع صلواته، ضيع مجالس علمه، ضيع طلبه للعلم وهو منهمك في دنياه، فهذا من حب الدنيا. أما إذا في عندك يعني حرص شديد على طاعة الله، الدنيا عندئذ بين يديك، لا بد من عمل تكسب منه رزقك. العمل مشروع، والعلم مشروع، والحرفة مشروعة. فالذي أريد من هذا الدرس، إذا ذممت الدنيا في أول الدرس فأنا أذم من طلبها لذاتها، من جعلها كل همه ومبلغ علمه، من جعل الدنيا ديدنه، من أراد أن يستمتع بها، من أراد أن يرتاح بها، من أراد أن يقتنص الشهوات فيها، أنا ذممتها من هذه الزاوية. أما حينما أجعلها مطية للآخرة، لا بد من أن تكون مثقفا أو صاحب حرفة أو صاحب مال أو صاحب منصب، من أجل أن تبذل هذا المال وهذه الوجاهة وهذه الحرفة في طاعة الله. الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا، هؤلاء لا يغبطون على ذلك. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله علما فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فالتفوق التفوق في الدنيا، لكن على أن تكون مطية، لا على أن تكون هدفا بذاتها. سيدنا النبي اللهم صل عليه أمسك يد عبد الله بن مسعود فرآها خشنة، فرفعها هكذا أمام أصحابه وقال: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. اللي له مصلحة حرفة يعمل بها بإخلاص، يتقنها، يخدم المسلمين بها ويكسب رزقا حلالا ينفقه على أهله، هذا والله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. امرأة تحسن تربية أولادها، ترعى زوجها، تربيهم، تعتني بهم، لا تؤذي خلق الله بسفورها، هذه المرأة ولية عند الله عز وجل. طبعا متزوجة ولها زوج ولها أولاد، تعتني بهم، تطبخ لهم، تنظف البيت، تعتني بهندامهم، بدراستهم، بمستقبلهم، بأخلاقهم، هذه ولية. إنسان يعمل في مصلحة بإتقان، بإخلاص، بصدق، بيربح طبعا، لازم يربح، هذا يعيش، لكن سعره معتدل ولسانه طيب وعمله متقن، هذا ولي. لا تظن الإيمان كالانسحاب من الحياة، تقعد بجبل، من قال لك ذلك؟ الإيمان أن تعمل. أنا أدعوكم للعمل ولإتقان العمل وللإخلاص بالعمل ولاختيار عمل يرضي الله. إياك أن تختار عملا يؤذي الناس، لأنه ألصق شيء بحياتك عملك وزوجتك. ابحث عن زوجة مؤمنة تسعدك وتسعد بها، وابحث عن عمل يرضي الله، عمل في عطاء للناس، في خدمة، في حل مشكلات. ما أكثر الأعمال التي تفسد أخلاق الناس، ما أكثر الأعمال التي لا ترضي الله. أخطر شيء بحياتك عملك الذي تعيش منه، تقتات منه، في عمل أساسه إيقاع الأذى بالناس، في عمل أساسه سلب أموال الناس، في عمل أساسه سلب مشاعر الناس الطيبة، في عمل أساسه الإيقاع بين الناس. إياك أن تختار عملا يؤذي المجتمع. لا تنسى هذه المقولة: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك.
ابحث عن عمل فيه عطاء للناس، ابحث عن عمل كله خير. أنا أدعو للعمل ولإتقان العمل وللإخلاص في العمل، والمسلم لا يرقى عند الله إلا بالعمل، والعمل يحتاج إلى عمل. العمل الصالح يحتاج إلى عمل تكسب منه رزقك. فإنه مؤمن ينسحب يعيش على هامش الحياة، يعيش هيك عالي على الآخرين، مهمل لحياته الخاصة، مهمل لشؤونه، عمله غير متقن، هذا ليس مؤمنا. المؤمن إنسان متفوق، شخصية فردية المؤمن. فلذلك أيها الإخوة يجب أن يرفع الناس رؤوسهم. واحد يمشي أمام سيدنا عمر في متأطئ الرأس فعلاه بالدرة، قال له ارفع رأسك، متى موت علينا ديننا، ارفع رأسك. الإنسان إذا أتقن عمله يكسب العزة، والذي يهمل عمله يكسب الذلة، قال وترهقهم ذلة. فقانون العز والذل إتقان العمل يرفع رأسك، وإهمال العمل يخفض رأسك. فالعمل أساسي. كل واحد يعتبر، أقول لكم هذا الكلام الدقيق، يمكن أن يكون عملك الذي ترتزق منه زادك في الدار الآخرة وسببا لدخول الجنة. الطبيب المخلص، المحامي المخلص، المهندس المخلص، المدرس المخلص، التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة. هذا الحديث أوقعني في حيرة كبيرة، يا ربي تاجر وباع واشترى وربح، ليش مع النبيين قاعد؟ شو سوى؟ لأنه كان داعي إلى الله وهو لا يشعر. باع بضاعة، بضاعة جيدة بسعر معتدل، ما غش الناس وما كذب عليهم، وكان سموحا معهم، فكان داعية وهو لا يشعر. هذا داعي، داعي صامت. هذا من قال لكم أكبر دولة إسلامية الآن؟ إندونيسيا 150 مليون لحالها، العرب كلهم 100 مليون، إندونيسيا واحدة 150 مليون. هذه فتحت لا عن طريق السيف بل عن طريق التجارة. أنت أيها التاجر قد تكون داعي وأنت لا تشعر. طبيب الذي لا يبتز أموال الناس ولا يكذب عليهم ولا يكبر حجم المشكلة، هذا الطبيب المؤمن داعي وهو لا يشعر. والمحامي كذلك، والمدرس والمهندس والموظف الذي يستقبل المواطن ويلبي حاجته بتواضع من دون ما يكبر عليه المشكلة، هذا مؤمن وهذا داعي. فإذا ذممنا الدنيا فنذمها من أحبها لذاتها، ومن جعلها حجابا بينه وبين الله، ومن أراد الاستمتاع بها، لكن من جعلها مطية نقول له مرحبا بك، أنت على الحق وأنت في الطريق الصحيح. فإنسان لا بد له من حرفة، لا بد له من عمل، لا بد له من أن تكون يده عليا. اتركها لسيدك، مد إيده للناس. هذا مؤمن، هذا الذي يمد يده للناس. لازم نعاون بعضنا، بس الأصل أن تأخذ حاجتك عند الضرورة وأن تسأل ربك من فضله. لذلك أيها الإخوة أكثر يعني الدعاة إلى الله والخطباء يذمون الدنيا، وأنا معه حق، لأنه لكن الدنيا التي تقصد لذاتها، أما الدنيا التي يبتغى بها وجه الله. الإنسان لما يتزوج، لما يختار عمل تعليمي، عمل مهني حرفي بإخلاص وإتقان يرقى عند الله. والمسلمون الآن بحاجة ماسة إلى التفوق في أعمالهم، إلى أن يكتفوا عن استيراد حوائجهم من الغرب. إذا إنسان أنشأ معمل صغير وأغنانا عن استيراد بضاعة أجنبية ونقل العملة الأجنبية إلى الغرب، هذا عمل طيب، بس على أن يبقى في منهج الله، على أن يبقى وفق حدود الله. فنحن لا ننجح إلا إذا طبقنا منهج الله عز وجل. لذلك معرفة أحكام الله الشرعية فرض عين على كل مسلم، وإلا يقع في حرج كبير. أيام تستورد أنت مادة غذائية أولية فيها شحم خنزير وأنت لا تشعر، أنا عملت معمل، المعمل بيستورد مادة مشكلة. أيام في بعض المواد الغذائية فيها مواد مخدرة حتى في إدمان عليها. فالمؤمن بده يعمل عمل وفق الشرع تماما 100%. اكتشفوا بعض الحلويات المستوردة فيها مواد تسبب عقم لأطفالنا، لكن يجب أن نصنع غذاءنا بأنفسنا وأن نصنع ثيابنا بأنفسنا، هذا شيء مفخرة للمسلمين.
وكل ما شفت مسلمة له عمل طيب وعم ينفع في المسلمين والعمل وفق المنهج الإلهي، هذا إنسان عظيم، لأنه أولا خدم أمته وخدم بلده وخدم المسلمين وحصنهم من كل يعني انحراف وأذى، والحمد لله رب العالمين.